العظيمة أن يسر لنا بالأمس استعراض شيء من وصف الجنة، لم يتسع الوقت لمزيد من التفصيل الكثير من بعد ذلك. وليعلم حينئذ أنه لا أقصر طريق للجنة من طلب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا، نعم، قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك طريق الجنة. فإذن الجاهل يتعثر، لا يعرف الطريق، لم يدرس الأحكام فيتعثر، فربما ما وصل، وإذا وصل فبعقوبات قبلها، ربما بعقوبات وعذاب. فلا أحسن من طلب العلم، إن على وجه المحقق كثير من طلبة العلم لا يحققون العلم وهم يطلبونه. ولذلك ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن بعض من سلف أنه قال: يجلس إلى العالم ثلاثة، وذكر منهم حاطب الليل، يقترف كل ما يسمع من غير تحقيق، وجليس العالم هذا، حتى الشيء الذي ينبغي حفظه ما يحفظه، نعم، فضلا أنه لم يلقحه. المهم أنه يجلس، لا يريد أن يفهم، ولا شك أن له من الفضل مغفرة الذنوب ونحو ذلك، لكن ليس كالثالث وهو أفضلهم، قالوا المحقق، وهو الذي يحقق العلم ولا يعمل به إلا بعد تحقيق وتثبت. حتى قال من؟ قال عمر بن عبد العزيز: ليس الخير أن يكثر مالك، ولكن الخير أن تتحقق من العلم ثم تعمل به، تتحقق، نعم. فمن لم يتحقق يحضر حلقات يفهم فيها الصحيح من الضعيف، ويأخذ كتاب يقرأ على عياله في البيت، وما تحقق، وإذا به يروي لهم ما تشمئز نفوس أولاده من بعده من الأنبياء، فيقعون في ورطة عظيمة عقدية في الأنبياء، فقد يروي لهم ما لا يصلح روايته على الملائكة في الإسرائيليات وعلى الأنبياء. وأن داود عليه السلام أعجبته حمامة فأقبل لتناولها فطارت أو كذا، فطل من شرفة نافذة قصره إلى حمام أحد عسكري من حوله من الشقق أو من البيوت، وإذا امرأته ذات شعر طويل تغتسل عريانة، ثم أنه طمع في نكاحها فقيل إنها ذات زوج، فصار يرسله إلى أطراف البلد، إلى أطراف بلاد العدو الثغور، لكي يقول في نفسه لعله يقتل، منها يموت يعني شهيد، ومنه إيش يتزوج زوجته. هذا يليق بالأنبياء. طيب الولد يعني الأبلغ ما يحق العلم يظن أن كل شيء مطبوع صحيح، فيتلقن الولد حينئذ في نفسه ما يخالف اعتقاد السلف من الطعن في الأنبياء، وكذا الأنبياء بعض الأول بالله إلى آخر، والطعن أيضا في الملائكة، بينما ملكين يتحدثان مع بعض يقول أو تكلم انظر ابن آدم يقعون في فواحش كالمعير لهم، فخلق الله فيهم الشهوة. شوف شوف الله، فجاءت امرأة وقد صورهم على صورة يعني رجلين صالحين، المهم جاءت امرأة تحتكب إليهما أو تسألهما، فراوداها فزنيا بها فمسخ الله صورتهما. في مبدأ في الملائكة لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما أمره، الإسرائيليات، فلا يصح هذا على الأنبياء. فإذا إذا رويت العلم من بطون الكتب أو جالست من لا يحققه ضعت عن طريق الجنة. فلا بد حينئذ أولا كما قال عمر بن عبد العزيز أن تحقق العلم وتتحقق منه ثم تعمل به، وليس هم فقط القراءة القراءة، لكن ماذا فهمت وماذا نقحت بحسب استطاعتك، إما باتصال العلماء أو بما أوتيت من مواهب علمية رزقك الله إياها وهو رب البرية سبحانه، الله على كل شيء قدير، يختص برحمته من يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقسمته ولا قضائه. هذا أخصر طريق الجنة، أن تطلب العلم فتدل على طريق الجنة. طيب، ثم لا يزال الكلام متصلا في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سؤال: إذا تقلدت أو قلدت عالما في قوم، ولا بد لك من التقليد، إذا كنت لم تحسن الاستدلال، فهل يجوز لك وقد تبنيت هذا القول من 30 سنة وستكرره وتردده، هل يجوز أن تفتي به الناس وتلزمهم به بزعم أنك ما تعرف غيره؟ لا يجوز. إذن حسبك أن تنقل قول العالم، قال عالم فلان كذا، لا تشتم من خالفه ولا تعرض بالإنكار عليه. قال بعضهم: لا أجد حرجا في من حفظ 5 مسائل عن أحمد بن حنبل، فجلس إلى هذه السارية وقال: قال أحمد، قال أحمد، قال أحمد، قال أحمد، قال أحمد. لأن الله قال: بشر أهل الذكر، وهذا عالم من أهل الذكر من قد أقواله. تقول: سمعت الشيخ بن باز يقول كذا. طيب، هل من الواجب على العالم أن يذكر الدليل عند الفتوى، أم أن هذه من جمال الفتوى؟ هل يجب أن يذكر الدليل العالم عند الفتوى؟ لا يجب، لما جاء أو لما خرج بعض السنن أنه قال: حضرت مجلس ابن عباس فجعل يفتي الناس، فلم أسمعه يذكر الرسول إلا في مسألة، والباقي ما ذكر ذلك. لكن ابن القيم يقول: من جمال الفتوى ذكر الدليل، كما كان السلف يصنعون، وأفعال السلف تحمل على استحباب لا تحمل على الوجوب أفعال. فلم يقل أحد من السلف الذي ليس له مخالف: لا تفتي أيها الفقيه إلا بدليل، إلا عفوا، إلا أن تبين الدليل. فلا دليل على ذلك. جيد. قال من هو الخطيب في كتاب الفقيه المتفقه: ومن المسائل من يحتاج العام فيه إلى 5 سنوات لتفهمه، كم جاءت هذه، كيف جاءت المسألة، تعلمه العام والخاص والمطلق والمقيد، قواعد ما تستطيع أن تذكر له الاستدلال. فإنه لا يعرفه. ومن مجاملته لك حينئذ أن يظهر التبسم وهز رأسه وما يفهم شيء ايش تقول، فيكفيك أن تقول له لا بأس جائز، تسمى فتوى، هي من ثلاثة أحرف أو من حرفين، نعم تسمى فتوى. في دليل على أنه نعم أو كذا تسمى فتوى؟ ما حد يستحضر حديث؟ يعني الكلمة والكلمتين من غير استدلال لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الكلمة في العلم، لكن العلي النبي جهل يستدل بها، والصحابة كذلك. ففي صحيح أو في سنة داود سئل جابر ابن عبد الله الضبع صيد؟ قال نعم. قال سنة؟ قال نعم. فدل أن كلمة نعم مع كونها من حرفين صارت فتوى. سبحان الله العظيم، الأمر خطير جدا، من حرفين يقول الإنسان في مجلس وسأل ورأى رجل ملتحي في مجلس ظنه عالم، فسأل الساعة المطلية من ذهب جوز، طالع في الشخص أنه ملتحي كذا حسب عالم، قال يجوز يا شيخ؟ قال نعم. شوف حرفين، ثم ربما مكث في النار آلاف السنين بسبب أنه قال على الله بالعلم، حرفين هي كانت، قال نعم بس. فلو أمسك لسانه لكان خيرا له. من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، يقتل من جهة جهله وإفتائه على الله بغير علم. لا تتكلم يا أخي. قال ابن تيمية: وإذا حرمت الشريعة شيء كالذهب أو الحرير حرمت أبعاضه، فحينئذ المطلي وقد تستطيع تقشره، هذا ما يجوز. ألم يقل في الحرير حرام على ذكر أمتي وأحل أربع أصابع؟ بل لأنه حرم شيء يحرم كل أبعاضه، المطل لا يصلح، مطل الذهب. المقصود خطورة الكلام على الله بغير علم. شوف هي ثلاثة أحرف نجاة، حرفين هلاك. يسأل فيجيب بغير علم يقول نعم فيهلك في النار آلاف مئات الله أعلم كم من السنين. فتوى على الله بغير علم، ابن القيم قال الكلام على الله بغير علم أشد من الشرك أو من أعظم الذنوب. طيب، من ثلاثة أحرف نجا، فقال نسأل نون سين ألف لام أربعة أو لا أدري أو الله أعلم، كلمات ينجو بها سبحانه، كلمتين حرفين يهلك به نعم أو كلمة لا يفتي بها بغير علم فيهلك، هي كلمة لا بس. فيهلك بها، فعلى المسلم أن يطلب العلم ويتثبت ما يقول ولا يفتي بالظن. ليس العبرة أن تنجي نفسك أمام الشخص أن يطلق عليك لفظة جاهل، العبرة أن تنجي نفسك من الله لا يعذبك أن تكلم عليه بغير علم سبحانه، حتى لا يعذبك الله بالنار، أنه يغضب إذا تكلم عبده عليه بغير علم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فالذي يتكلم على الله بغير علم فهو موقع حكم عن الله، ولا أظلم يعني من افترى الله الكذب وقال أن الله قال يعني يجوز ولم يقل يجوز، حتى لما قال الله، إذا قال نعم معناها الشريعة تقول نعم معناها الله قال نعم، فهمت كيف؟ مو بنت بنت. دام انك تنسب للشرع معناها حتى لو قلت كلمة الله قال فانت موقع حكم لانك تتكلم باسم الشرع. فأحسن القيم في العنوان اعلام الموقعين ايش؟ الرب العالمين. الله اكبر، احسن هذا التصنيف والعنوان. ثم شرع يذكر في مصنفه طبقات الصحابة بالفتوى، فذكر طبقة مقلة. هذه الطبقة المقلة ما أحسنها؟ لا شك الكثرة المكثرة لا شك في فضلها، أحسنها لأنها لما لم تعلم ما استفتيت فيه أقلت إلا ما علمت، صارت قليلة الفتوى. وين هذا القليلة؟ أكثر الناس يفتي كل شيء. يجوز؟ لا يجوز. يجوز؟ ما فيها شيء. لا يدري من تسمع قليل. والله نسأل أنا ما أدري أنا. قليل يخاف أنه وده بس يقوم عنها عالم. إخواني ترى أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يحفظ مليون حديث، كان يسأل عدة مسائل، يقول للسائل وبكل تواضع يقول سأل العلماء، أنا ما عندي يعني بحث هذه المسألة. عدة مسائل يسأل يقول سأل العلماء لا أدري اختلفوا فيها، فقال بعضهم كذا وكذا ولا أدري من المرجح. فمن يريد أن يكون أعلم من أحمد في هذا فيفتي ويتجرأ، نسأل الله العافية. المهم أن المسلم أن يحفظ لسانه من الفتوى على الله بغير علم، ويطلب العلم ويطلب العلم. نعم، فهذه من المسائل حينئذ التي ينجب أن نتعلمها في قوله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا اختلف العلماء فهل يجوز للشخص مثل الرابعة أن يجعل قول عالم حجة عالم وقد صدفه الأشخاص، ربما قاطعوني وربما سبوني وشتموني، فأذكر لهم القول بدليل. وإذا به يقول لي هذا القول ما قال فيه الشيخ فلان خالف العلماء، اي والله كذا، فماذا تصنع وكيف تحتال على هذا الحجة الشرعية حتى تفهمه؟ كيف ايش تقول له؟ ذكرت أنت المسألة بدليلها محققة بدليلها، فقال لك قولك هذا وقد عرفت الخلاف وقد عرفت أن الراجح ومن رد على من قال بخلافه، يعني أحكمت المسألة. نعم، فقال لك هذا القول ما سمعنا الشيخ فلان يقوله، بل وصل بعض من يقول له لكن الشافعي يقوله لكن الشيخ فلان المعاصر ما قاله. اي والله هذه الدرجة. طيب وش تفعل مع هذا؟ كيف؟ يقول الشيخ فلان ما قال، شوف الشيخ فلان ما قال. ذكرنا حيلة شرعية عند دليل، يعني طريقة كان يذكرها بعض أئمة الدين في علاج هذا الشخص. ماذا تصنع معه؟ لعله لم يصل الدليل. يقول لم يصل هو، وصلك أنت، من أنت إلى آخر. أبو كذا اذكر الدليل، يقول هذا عنده دليل، هذا عنده دليل، يقول لا جيبه. لا تعبد الله بالظن، إن يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فقد جاء رب الهدى. الآن جاءك الهدى الآن، تبع حتى يتبين لك أن عالمك نسخ. في جواب مختصر كان يصنعه شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يشغبون عليه العامة، كان يذكر في مجالس القول بدليله، وطبعا بعد الدرس اللي جالس هناك واللي جالس هناك، المهم يجون لشيخ الإسلام يشغبون عليه، يا شيخ ترى هذا القول القاضي فلان بن فلان أو الشيخ فلان ما قال به، يريدون إبطال قول الشيخ. فالشيخ يقول لهم حينئذ والشيخ فلان ابن فلان الذي اتبع قوله أنا بالمسألة هذه قال به بخلاف قول شيخكم، فعلى ما تجعلون شيخكم حج على شيخي وكلهم شيوخ. فقيتم الجواب. وذلك قال في موضع آخر: إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حج على عالم إلا بالأدلة الشرعية. وقال في موضع آخر: لا يعني يحتج بالخلاف، الحجة في السنة والإجماع. إيه بالدليل والإجماع، أما أنك تحتج بالخلاف كما يفعل جماعة الإخوة المسلمون تبين لهم الحكم بدليل محقق وأن هذا محرم، ثم يقول في المسألة خلافية يريدون تمرير المحرم. هذه الحيلة من أبغض الأمور في الشرع، لأنها تمرر المحرم من غير دليل شرعي. جاءت امرأة تقدم لها رجل فولي أمرها رفض الزواج والنكاح، بحثت في الانترنت وجدت الأحناف يقولون لا بأس المرأة تنكح نفسها من غير إذن وليها، فهل يرضى هذا الوالد أن تنكح نفسها بنته من غير إذن وليها؟ يقول هذا قول الأحناف لا، سيحتج حينئذ بحديث لا نكاح إلا بولي. إذن فليفعل ذلك في سائر الأحكام، لا يحتج إلا بالسنة والإجماع، لا يحتج بالخلاف، لأن يعني بنته قد يعاقب الله فيسلط بنته عليه تحتاج عليه بالخلاف. يا أبوي مو لازم أتزوج بإذنك، أنا رايح خلاص أتزوج والله مع السلامة، تترك الآن في وجه أبوها ويجيها الخبر بعد كم يوم أن تزوجت وعاشت مع 20 سنة. ليش؟ الشيء الذي كان يحارب فيه أهل السنة هذا الشخص الإخواني وابتلي به الخلاف رحمة. أي ويأتي بهذه الكلمة بالباعة كلمة حق ورد إيش ويمر فيها المحرم. فلا يبعد أن تأتي بنت في يوم وتنكح من غير إذنه وتكون زانية وتقول إيش لما يرسلها رسائل وخوفها وهددها في الشرطة. أبوي المسألة خلاف، والخلاف لا يفسد البدء طبيعي. أعوذ بالله، نكحت للزنا لأن النبي قال زانية يبتلى بنته، لأنه ما قدر الشرع وما قدر الله حق قدره وما حصل حكم وراح لدليله يحتج بالخلاف تنزل المحرم. ربما سلطت عليه بنته بدعوى إيش أن مسألة اختلفوا فيها ففضحته ونكحت من غير إذنه، لأن في قول يعني في الانترنت شافته أن الأحناف يجوزون. يعني أعوذ بالله، الأحناف ما دور العلماء ما وصلهم حديث لا نكاح للمرأة، ما وصلهم صحته. أنت وصلك إيش عذر؟ إيش حكم؟ إيش العذر؟ إيش عذرك؟ إيش عذرك يا أختي قد وصلك صحته؟ ما لك عذر. نحن ما عذر العلماء، استغرقوا كل طاقتهم ما وجد الحديث، وقالوا نعامل بضع المرأة كالسلع، حيث أن الرجل يختار يبيع سيارته في مقابل مال هذه بضعة تملك رجل في مقابل رأيها، نعم عقدت عليه واخذت مهر في مقابل بضعة مثل السلع والانتفاع عقد المنفعة، ما عندهم الدليل فقالوا بهذا. خلاص اتبع أحنافه ولم تتبع الدليل أنك حل بولي. فليتق الله أولاد إخوان المسلمين. أخيرا هي مسألة عظيمة جدا، انتبه قبل يقرأ أخوكم. يقول الإخوان أتشددوا عن الناس ويكررون هذا ويفرحون بالسنة توافق أهواءهم ليمروا بها الخروج على ولي الأمر، وأن المسألة خلافية، يعني بيزعمهم أن استقر الإجماع على عدم جواز الخروج على ولي الأمر. يقولون تذكرون حادث بني قريظة كل ما جبناهم بدليل في مسألة خلافية ودليل واضح كعدم الخروج على ولي الأمر أو كعدم نكاح المرأة غير من وليها إلى آخر، جبناها دليل. يقول وإيش رأيك في حديث بني قريظة لا يصلي لنا حق العصر ما أنكر لي على طائفة. خلاص يا أخي لا يفسد إيش للود قضية. الكلمة هذه أعوذ بالله لا يفسد ود قضية. نعم هز راسك المتمكن. كيف جوابكم على الإخوان هذا؟ تزوجت بنت من غير إذن وليها، وحينئذ قالت أنا اتبعت أبو حنيفة، أبو حنيفة من مجتهد، النبي ما انكر على المجتهدين. قال لا يصلي أن أحدكم عصر بن قريظة، بعضهم صلى في الطريق العصر وقت حضور، وبعضهم فات وقت العصر صلى بني قريظة، فاختلفوا وتنازعوا بسبب تعارض الأدلة. فهنا النبي أقر الطائفتين، قال أنت أغير من النبي يعني؟ النبي أقر الطائفتين، وأنت شدد هذا القول وهذا القول. فما جوابكم على هذا المأزق الإخواني في زعم المتكلم به إنه مأزق يعني، وهو ليس مأزق، حجج أو شبه تهافت كالزجاج. يعني هذه القضية وش تسمى إلا ذكرت في لا يصلي أن العصر؟ أي قال الحافظ بن حجر هذه في القضايا الاجتهادية التي تنازع فيها الحكم أدلة متعارضة، فاختار قال سفيان في هذه المسألة إذا اختار قول فيما تنازع في العلماء يعني المسألة الاجتهادية فلا تفرب عليه، أما المسائل الخلافية ظهر فيها النص فإذا كان ذلك كذلك فعليك حينئذ أن تنتبه لهذه القضية. في دليل على أنهم كانوا ينكرون في الخلاف اللي ظهر فيه النص، إذا جمعت هذا الحديث، حديث من لا يصلي أن أحدكم العصر بين قريظة، اللي احتج به الإخوان المسلمون على أن تمر كل محرم بالخلاف، كل محرم، فاصدمهم بحديث موطأ مالك اللي مر معكم، وهو حديث علي لما شعر أن عثمان ينهى عن التمتع في الحج، لا تتمتعوا في الحج، وقصد عثمان طيب هو عمر بن الخطاب أن يعمر البيت، اجتهد أن يعمر البيت، وإذا جاءوا بحجة واحدة وعمرة واحدة بقي البيت فارغ بين حجة هذول الأشخاص وعمرتهم، إذا جاءوا بعمرة وحجة عسوة أو سفرة واحدة، لكن إذا جاءوا بسفرتين عمروا البيت طوال العام ولا، فقال إذا لا تتمتعوا. الآن علي رضي الله عنه رأى ما يخالف عثمان، هل قال للناس اتبعوني أنا أو إيش؟ عثمان مسألة اجتهادية، مسألة يعني خلافية، ماذا فعل علي؟ أنكر على عثمان كما في الموطأ، قال له لا أراك إلا تنهى عن شيء فعله الرسول فأهل به، فدل إلى أنه إذا دل إلى ظهر دين الرسول صحيحا ظاهرا بينا لا حجة لأحد في تركه إلى قوي عالم آخر. ويدل على ذلك من كلام أمة الدين الإمام أحمد رحمه الله، قال من أخذ مذهب أهل المدينة في جواز سماع الأغاني، ما قد سمعتم الآن مثل الكلباني والرابو يقولون يجوز سماع الأغاني، ليش؟ يقول في عالم قال بها قديم أو كذا، نقول فرق بين خلاف العلماء وشذوذهم، العالم لا يتابع في شذوذه ومخالفة النص، فلا تعتبر، فليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، تفرق من زلة العالم الذي قال عنه عمر بن الخطاب ثلاث يهدمن الدين، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن. وذلك لما في شيخ يعني معاصر كان زميلا لشيخنا صاحب وزان قد توفي من سنين. الشيخ رأى أنه يجوز التصدق بالأموال الربوية، فكتبت ذاك الوقت قبل نحو 18 سنة، كتبت بحثا في الرد عليه كتيبا، وعرضت على شيخنا الفوزان فاستحسنه وأمرني بنشره، وكتبت في المقدمة 3 يهدمن الدين زلة عالم، إذ أنه لا يجوز التصدق بالأموال الربوية فوائد البنكية لأنها محرمة. قال النبي في سنة الترمذي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، كيف ربا تصدق فيه؟ أعوذ بالله، بل تتخلص منه بإنفاقه في المرافق العامة. صار عندك ربا 10 مليون ريال ربا، وتبت من الربا ابني بها حمامات في الطرق العامة، مسلم يجي يقضي حاجته يمشي أحسن ما يقضي حاجته في الأرصفة، أشياء عامة للمسلمين، ولا تفعلها بنية الصدقة، نية التخلص، إن الصدقة عبادة. الشيخ قال انشر هذا البحث، وأنكر على هذا الشخص مع كونه عند الناس عالم، لأنه رأى الشيخ الفوزان زلة عالم. فهمتم كيف؟ خالف تبعد الله. فالإمام أحمد قال: من قال بإيش؟ بقول أهل المدينة في جواز سماع الأغاني، وقد جاء الحديث: ليأتين قوم أمتي يستحلون الحرى والحين وخلوا معازف. وأهل الكوفة في جواز شرب النبيذ. الأحناف يرون أنه لا يكون الخمر خمرا إلا أن يكون مصنوع من عنب، لو صار الخمر مصنوع من تمر يجوز تشرب ترنح ما في شيء. من أخذ بذبهم؟ والمدينة بالأغاني، وأهل مكة بالمتعة، يتزوج المرأة أنت في العقد أسبوع وطلقت. طيب فهو فاسق يا أخي، اتبع علماء، فاسق لما تخالف الأدلة، فسقوا الإمام أحمد. فيجمع كلام علي مع عثمان والقصة وكلام الإمام أحمد وفهم الإمام أحمد وحديث لا إيش يصلي أن أهلك الحج. قال سفيان ابن عيينة أو الثوري: ليكن معتمدك أعظم مبارك، ليكن معتمدك على الأثر، صحيح، لكن خذ من الكلام العلماء ما تفهم به الأثر. فإذا جئت تفهم من كيسك تظل وتقع في الابتداع. افهمه على فهم الصحابة وإمة الدين كالإمام أحمد ومالك ونحوه رحمهم الله تعالى. ولما جاء فهمنا شيء ما حد فهمه من الدين، شيخنا منعوت وزان أنكر عليه، ومحمد العريفي لما قال اسمع واطع وجل ظهرك، قال من اثنين. طيب وإذا كان أكثر كم حد؟ 2 3. قال لا لا، 2 2.5، ما في نص إنسان، المهم 2. أكثر من كذا؟ قال يخرج على ولي الأمر. قال إمامنا الشيخ الفوزان هذا رجل صاحب هوى، لأنه جاب قول ما سبق إليه في فهم النص، فصل قال هذا صاحب هوى. نعم. قال الله تعالى في كتابه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
اذكر لي بعد قراءة الآيات من فوائد طاعة الرسول. فائدة الأولى الثبات على الحق لقوله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به عن كلام الرسول لكان إيش؟ وإن تطيعوه تهتدوا. فالثبات على الحق وعظم الأجر لا في لهم لدن أجر عظيم والهداية ولهديناهم صراط مستقيم. ثلاث فوائد لطاعة الرسول: الذي يعصيه ويتبع هواه يحرمها. نسأل الله العافية. نعم اقرأ.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يخبر تعالى عن أكثر الناس قال رحمه الله يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون.
هذا هو علم الله يعلم ما كان نعم وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الأخير لا تصعب عليك افهمها. يعلم ما كان سهلا ما بين يديه وما خلفه ما كان وما سيكون سهلا وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. طيب هل الله عز وجل يرد الكفار بعد موتهم؟ يردهم للحياة الدنيا بعد موتهم ولا يبعث يوم القيامة؟ طيب قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. طيب فردهم ما كان لكن لو كان وردهم للدنيا لكان عند الله علم بما سيكون حالهم وهو أنهم يكفروا مرة أخرى بعد أن يردهم. هذا معنى وما سيكون لو كان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. نعم
قال رحمه الله ولهذا قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية. قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثني إسحاق قال حدثنا أبو زهير عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي.
طيب ما حكم هذا الحديث سنده؟ لا تنظر أسفل التحقيق تدرب على السند فنشوف. يا أخي من يرويه؟ أبي إسحاق لما نزل ثم راح يحكم في زمن النبي وش يكون هذا؟ منقطع من الرسالة ما يصح اسناده. نعم
قال ورواه ابن أبي حاتم قال حدثنا جعفر بن منير قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن الحسن بإسناده عن الأعمش قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. وقال السدي افتقر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود فقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. فأنزل الله هذه الآية. ورواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري ابن السري قال حدثنا مصعب بن ثابت
ابن السري بتخفيف الراء كسر يعني.
قال عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم. قال وحدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل يعني ابن رواحة. ولهذا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي وأشد تثبيتا. قال السدي أي وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما يعني الجنة ولهديناهم صراطا مستقيما أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم فأنتم الحمد لله ويستحب تبشير المؤمن. ما الدليل أنه يستحب تبشير المؤمن؟ قال اللي لا تنسون كتاب التوحيد بعد صلاة المغرب في مسجد الملك سعود وسيأتينا هذا اليوم سبحان الله. لا تبشر الناس فيتكلوا، إذا من غير أن يتكلوا بشر الناس. إذا ما يدل على استحباب تبشير. طيب بما القرآن هذه الآية ولم فعلوا فأنا أبشركم الحقيقة بمن والحمد لله أخلص دينه لله وتابع طلب العلم وحضر الحلقات أنكم قد فعلتم أعظم سبب بعد التوحيد والتزام فرائض الله للثبات على الدين. إذا عملتم بما سمعتم بعد حضوركم فإنكم لن تستطيعوا أن تثبتوا حتى تتعلموا، وها قد تعلمتم فبقي العمل. قال ولو أنهم فعلوا ما يعظمون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لاتيناهم لدنا أجرا عظيم. السؤال أين حث الشارع على طلب العلم من هذه الآية ولو أنهم فعلوا ما يعظمون به؟ وين حث الشارع على طلب العلم من هذه الآية ولو أنهم فعلوا ما يعظمون به في تضمن طلب العلم؟ ما يعظون به، فإذا لذا ما عنده شيء يعظ به، قاعد تايح الشوارع أو مخموم في الفراش عند زوجته وتارك الحلقة قاعد تحت الفراش نام على الجوال ما جاء الحلقة. هذا كيف يعظ؟ ما يعظ حتى يثبت؟ ما بس شيء يثبت به، يسمع العلم بن كثير موسى احمد يعمل به يثبت، غافل عن العلم يتمسك بيش. يعني واحد يقول ولو انه امسك بهذا الطوق لنجا، لابد في ظلمات البحر يكون عنده كشاف يشوف الطوق اول شيء حتى يمسك ويثبت. اما يقول في طوق في طوق في طوق ابغى امسكه، والبحر مظلم مو براضي يشغل الكشاف عشان يبحث عن ايش الطوق حتى يمسكه، تائه يطرطش كذا على يغرق ومات. هذا هو التائه على حلقات بالضبط، قاعد مخمخم في فراش حرمته وفي هذا وتارك الحلقات ويسيح بالشوارع ويتنزه وتارك الحلقات العلم، فبأي شيء يمسك حتى يثبت ما في معلومات. والله قال ايش؟ ولو انهم فعلوا ما يعظون به، طب ما عندك شيء تعظ به، ما طلبت العلم وما صبرت على طلبي وسماعي، قاعد في دنياك مشغول، فكيف تثبت؟ هذا الطرق العلم تثبت بايش؟ فهمتم؟ صبرتم لذا؟ نعم.
قال رحمه الله: أي من عمل بما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهاه الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء والصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال: وحسن أولئك رفيقا. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شخواه الذي قبض فيها فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلمت أنه خير.
نعم، خير النبي في مرضه. ما دليل تخييره؟ أول المقدمة، سمعه بكر وبكى، ثم سمع عند السكرات يقول الرفيق الأعلى، وذلك في مرواه البخاري في صحيحه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني فيما كان قد خطبه: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده. شوف كيف قلب الرسول متعلق بالآخرة. يا إخوان، تعرف النبي لو قعد في الدنيا كيف يمتع؟ يقول الشوكاني: خطأ أن تقول النبي فقير، لكن كان زاهد في الدنيا بما في قلبه من الإيمان بالواحد القدير. وإلا يقول الشوكاني في فتح القدير: فتح عليه اللهم صل عليه من أموال فدك وخيبر وبني النضير وبني قريظة ما ينتفى معه الوصف بأنه فقير، لكن كان لا يحتبس، يكون عنده مثلا من الأموال من الخمس ما عنده فيعطي هذا الفقير ويعطي هذا ويعطي هذا، ولا يقصد شيء يمسك للدين يقضيه ويبيت ربما طاوي، أليس فقير صلى الله عليه وسلم؟ فلو بقي وما حبس أمواله وحبس أموال النفس تمتع متاع حسن، أموال جاته من المال صارت الدنيا زهرة، بدل الحجرة عايشة مع عايشة في قصر في المدينة مطل إلى آخره وحدائق، سماها زهرة الدنيا. ما قال أنه خير أن سماها زهرة الدنيا إلا هو قادر عليها بإذن الله، ما قال أنه خير بين ما عند الله وزهرة، ما قال وحل الدنيا ولا زهرة، يعني يقدر، ما كان فقير. ولو كان فقير كيف يكون له صفة الزهد المعروفة؟ الله حكيم، فما جعله فقير كما قال الشوكاني، لكن لا يرصد شيء لدينه، والباقي وزع فقراءه تذكرون الحديث اللي خرجه في صحيح البخاري عنه؟ قال خرج النبي من بعد الصلاة يعني ولم يذكر الله واتجه لبيت حجرات نسائه وقطع الصفوف. أنت استعجب إن كان بعد الصلاة لا يذكر الله عز وجل. المرة دي خلص ومشى. فذكر لهم ليش؟ قال ذكرت تبرة من ذهب قطع. فقلت وزعها يعني قبل أن يمضي وقت عليها. يسارع في توزيع الصدقة. يخاف يبطل لأن عادة اللي في نفس الشيء. بكرة إن شاء الله بعطي فقير بعد بكرة إن شاء الله تعال أنا بكرة لأن لي ما عند الصفة دي مباشرة. قلب طيب أطيب الخلق قلبا تعلق بالله. عادة اللي عنده شيء من الشح يقول لك عشان يتعلم يخرج من جيبه بكرة إن شاء الله شوي كذا يجاني نسوي لك عملية اليوم نأجلها شوية طبيب أنا بالجرح. لا النبي على طول أول ما خلص ذكره هو في الصلاة ذكره راح على الزيت وانفق عليه لا يحدث. اللهم صل عليه. فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وكان أعلمنا عرف أنها نعي النبي وأنه سيموت قريبا. ولما في السكرات كان شافت يد عائشة تتجه إلى الأعلى قال الرفيق الأعلى ثم مالت يده توفي. فعرف أنه خير بين الدنيا ورفيق الأعلى قال لا ما عند الله انتقل للآخرة هي خير واضح. نعم قال يقيل لي أبي حازم ما مال نكر الموت دقات قلبي يلا خذ الدواء الفلاني الضغط الضغط ما ليش هذا طبيعة لكن زيادة على الناس مرة يخاف من الموت. أنا أقول لكم ليش كما سألوا بعض الأمراء قال ليه أبا حازم نكر الموت قال إنكم عمرتم دنياكم صباح مساء تجمع الدرهم والدينار معمر قليل الذكر فليل حضر الدروس عمرتم دنياكم خربتم آخرتكم فتكرهون أن تخرجون من العمار إلى الدمار. أنا آخر كلمة نعم.
قال رحمه الله وكذا رواه مسلم من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم به وهذا معنى قوله صلى الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث نأخذ من كتاب المسند. نعم.